والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم معنى العصمة، وقلنا إن العصمة لها معنيان: عم ويساوق التقوى بمعناها الأعلى، أي الدرجة العالية من التقوى، والتي إذا تأتت لأحد استطاع أن يقي نفسه من الزلات. وقد عبر العلماء عن هذا المعنى بالعصمة المكتسبة. والمعنى الثاني هو معنى خاص عبرنا عنه بمنحة إلهية وعطاء من عند الله تبارك وتعالى لمن اصطفاهم واجتباهم واختارهم، وهم الأنبياء والرسل والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبينا أيضا أن الروايات أسهبت في المعنى الأول لأهمية المعنى الأول لكافة الناس. الروايات تقدم زادا معنويا لعامة الناس، لذلك جاءت العشرات من الروايات لتفصح لنا عن أهمية وصول الإنسان إلى درجات عالية في تقوى الله تبارك وتعالى، ليتاح له أن يعتصم بالله وأن يصل إلى درجة الأمان، بحيث لا يكون للشيطان عليه سبيل بنحو ما. وأن الهدف من إيجاد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليصل إلى تلك المقامات العالية في عبوديته لله تبارك وتعالى. أما المعنى الثاني فالروايات فيه لم تصل في كثرتها إلى المعنى الأول، غير أنها أبانت حيثيات متعددة للمعنى الثاني وهو العصمة بمعناها الخاص التي هي منحة من عند الله تبارك وتعالى. هذه المنحة الإلهية تشير الروايات إلى أن المعصوم الإمام المجتبى المصطفى من عند الله تبارك وتعالى يتوافر فيه مجموعة من الأمور. من أهم الأمور التي لا بد أن تتوافر في العصمة الطهارة. منذ ولادته إلى أن يختم له بالشهادة إلى أن يموت، الطهارة معناها الخلو عن كل عيب وشيء، عن كل عثرة وزلة. الناس إذا نظروا إلى هذا المعصوم بالمعنى الخاص يرون فيه مثالا للنقاء، مثالا للطهر، يجسد الفضائل بأعلى صورة من التجسيد. ولذلك نحن نرى الأنبياء والرسل والأوصياء، لا أحد يأتي ليثير بعض اللبس على شخصياتهم من الناحية، من ناحية النقاء والطهارة. نعم، يعني ممكن واحد يصطاد في الماء العكر مثل ما نقول، ويأتي بكلام يعني لا قيمة له، غير أنه من الواضح البين لدى عامة الناس أن المعصوم بريء. يعني تكون البراءة أمر كالشمس في رابعة النهار لعامة الناس، بحيث لا يحتاج أن يدافع. نحن نجد مثلا في موسى أن قارون وهو ابن خالة موسى اتهم موسى بالزنا والعياذ بالله، وموسى غضب من هذه التهمة، وقد أمر الأرض أن تبتلعه. موسى عليه السلام أمر الأرض أن تبتلعه بإذن الله، وفعلا تلعته الأرض، يعني خسفت به الأرض. لكن هذه تهم حالات نادرة، وهؤلاء الطغاة الذين وصلوا في عتوهم واستكبارهم إلى درجات عالية، يعني ما كانوا يتجرؤون لوسم هؤلاء الأنبياء والرسل بالرذائل، ما عدا قلنا حالات خاصة جد خاصة، ولكن مع ذلك كان هناك حسم حتى من قبل السماء لإنهاء هذه الحالات الخاصة. الطهارة إذن سمة بارزة باعتبار وجود هذا الاصطفاء والاجتباء من عند الله تبارك وتعالى. أول شيء إذن هو الطهارة. الأمر الثاني هو العلم والإحاطة، أي لدى هذا المعصوم درجة من العلم تتيح له الاطلاع على الآثار السيئة للذنوب والمعاصي وكل ما يترتب عليها في امتداد الزمن. الذنب له آثار في عالم الدنيا والآخرة، المعصوم له اطلاع سعي على حد التعبير العلمي واسع، يدرك جميع ما يترتب على هذا الذنب من آثار. وعبرنا عن هذا المعنى، أو يعبر العلماء عن هذا المعنى بتعبير رائع. هذا التعبير شرحناه فيما تقدم بالبيان التالي، وهو أن نحن أيضا لدينا في بعض الأمور عصمة مكتسبة من بعض الأشياء. مثلا قلنا أن الإنسان لا يقدم على أكل القاذورات، طعام القذر لا يمكن الإنسان السوي أن يأكله حتى إذا أغري، يعني قدمت له إغراءات مادية يمتنع، يعتصم عن تناول ذلك الأكل المشوب بالقذارة. ليش؟ لماذا؟ السبب يعود لوجود علم وإدراك بالآثار السيئة المترتبة، مضافا إلى استقدار داخلي هناك علم واطلاع ترتب أضرار على تناول هذا الطعام. المعصوم بهذه المثابة يدرك ما يترتب من آثار وبيلة وسيئة على الذنب في عمود الزمن الممتد، جميع الآثار المترتبة المعصوم يدركها. كما نحن لا نتناول الطعام القذر لإدراكنا لما يترتب عليه الذنب في قذورته المعنوية أعظم من الطعام القذر، وإدراكنا ناقص لما يترتب عليه. أما إدراك المعصوم فإدراك تام وإحاطة شاملة، ولذلك نحن نستطيع أن نعبر أو عبرنا بعد أيضا فيما سبق بوجود استحالة من لدن المعصوم في اقتراف المعصية. استحالة، لا يمكن للمعصوم أن يقترف المعصية، وقلنا هذه الاستحالة نسميها الاستحالة الطبيعية، يعني هو قادر على أن يفعل، كما نحن نستطيع أن نأكل الطعام القذر لكن لا نقدم على ذلك. إذن السمة الثانية بعد الطهارة أو الخصيصة الثانية وجود إحاطة علمية كبيرة من عند الله، وهي المسمى أو لا تقترن هذه مع هذا العطاء من عند الله، مع هذه المنحة الخاصة بهذا المعصوم. كل الأنبياء إذا رجعنا إلى تأريخهم الأوصياء، الأئمة من أهل البيت بالرغم من وجود عداوات كبيرة، احنا إذا فتشنا يعني بحثنا في التاريخ، كان من الأسهل لهم أن يقولوا للمعصوم أنت فيك كذا وفيك كذا وفي ما عندك إلا كذا وأنت ترتكب كذا. في غيرهم هذه الأمور المعاصي واضحة، مخالفة التكاليف الإلهية بينة، أما بالنسبة للمعصوم فالأمر في الانصياع أو في السير على صراط العبودية الحقة أوضح من الشمس. وقلت هذه حالة عامة يدركها الجميع، يعني مجرد أن تنظر إلى سير الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة من أهل البيت تدرك أن هذا المعنى في غاية الجلاء والوضوح. استعرضنا طائفة من الروايات في القسم الأول. القسم الثاني أيضا قلت فيه روايات جميلة، لننظر إلى طبعا بالإضافة إلى أهم حديث وهو حديث الثقلين الذي يقرن عصمة أهل البيت، يقرن العصمة بعصمة القرآن الكريم. كما أن الكتاب معصوم أيضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذه العصمة الموجودة للقرآن، وقلنا إن المعصوم عليه السلام الإمام أمير المؤمنين مثلا عبر عن نفسه بأنه القرآن الناطق، يعني هو الذي يجسد رؤى ومفاهيم وآي القرآن الكريم في شخصه، يعني قرآن يسير على الأرض. كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه، كذلك أيضا المعصوم عند امتناع من تأثير الغير عليه لا يتأثر بالغير، لأن قلنا ماذا؟ عند اعتصام بالله تبارك وتعالى، هذه العصمة اللي عبرنا عنها كيف الماء المعتصم لا ينفعل بغيره، المعصوم أيضا لهذه العصمة لا يمكن أن يتأثر بغيره، يعني هو يرفع من مستوى غيره ويطهره إذا اتصل الغير به، لكنه هو لا ينفعل بالغير لأنه على درجة عالية من الاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى. من الروايات في هذا الشأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول عليه السلام: فأين تذهبون وأن تؤفك والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون؟ إلى من نتوجه يا علي؟ لاحظوا ماذا يقول: وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف الله تبارك وتعالى يقول يتحدث عنهم بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أيضا أنتم قولوا فيهم كما قال القرآن، قولوا مطهرون طاهرون أيضا. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. طيب ماذا نفعل؟ عمن نأخذ يا علي؟ يعني هؤلاء الله تبارك وتعالى اجتباهم واصطفاهم اعتباطا وعبثا، أم لأجل زاد معنوي لا بد أن يتلقاه عامة الناس يستفيدون منهم؟ كما قلنا الناس بطبيعتهم تصدر منهم العثرات والزلات، لكنهم إذا اتصلوا بالمعصومين وشربوا من ماء العلم الإلهي. ولذلك هناك تأكيدات كثيرة على أهمية الإنسان عمن يأخذ فكره، من أين يستقي هذا الفكر الذي يعمل به، من أين يشكل المفاهيم والرؤى لشخصيته؟ هل يأخذ من المعين الإلهي أم يأخذ من الماء الآسن غير النقي؟ الإشكالية هنا. الإمام عليه السلام يقول: وردوهم ورود الهيم العطاش. شلون النوب هذه إذا كانت في غاية العطش وتريد، لأن عادة الناقة تظل أيام، الإبل يظلون أيام لا يحتاجون إلى الماء، لكنها إذا عطشت تحتاج ماذا؟ أن تركض نحو ماذا؟ نحو الماء لترتوي منه، لأن تصل إلى حالة من الشدة في العطش. الإنسان في هذه الحياة الدنيا كذلك يحتاج أن يرتوي من هذا المعين الزلال للمعصومين عليهم السلام. نعم. ثم يقول عليه السلام، يوضح مطلبا اللي سميناه منحة إلهية خاصة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هذه العصمة مو جائية بجهد من لدن الإنسان على النسق الأول الذي أفصحنا عنه، وهو ماذا؟ العصمة المكتسبة. لا، هنا اختلاف جوهري، اختلاف في الحقيقة. يقول الإمام عليه السلام: أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، إنه يموت من مات منا، يموت من مات منا وليس بميت. إشارة إلى معنى دقيق، وهو أن الإمام حتى وإن مات يختلف عن بقية الناس. كيف الشهداء يختلفون بمرتبة ما؟ في مرتبة أعلى للأنبياء والرسل من الحياة والأوصياء، للأنبياء والرسل والأوصياء من الحياة أيضا أعظم وأكبر من الشهداء. ولذلك تشوف: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء هؤلاء لهم درجة، والأنبياء والأوصياء الذين هم الصديقون لهم درجة أعلى، مراتب أعظم. نعم. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، لا تتحدثون في هذا الشأن الخاص بما لم تحيطوا به علما. هذا يحتاج إلى اطلاع واسع، فهم دقيق لهذا المعنى الإمام يكشف النقاب عن أمر غاية الأهمية، وهو أن هذه منحة إلهية، ولذلك يختلفون في موتهم كما يختلفون في حياتهم. فإن أكثر الحق فيما تنكره، يعني بعض الناس لأنه ينظر إلى الأمور بنظرة سطحية. الإمام عليه السلام يقول هذه الناس الذين ينظرون بهذه النظرة السطحية لا يصلون إلى غور الحكمة، لا يصلون إلى حقانية العلم. لأن ليش الذي ينظر بالنظرة السطحية؟ لأن هذه النظرة ما تتيح له أن ينظر إلى الأمر من كل الزوايا نظرة تامة، فلذلك ينكر الحق. الإمام عليه السلام يقول فإن أكثر الحق فيما تنكرون. طيب احنا نشوف بعض الناس، ولذلك تشوفون حتى يعني من وصل إلى هذا المقام الراسخ أصبح له قدم في إدراك هذا المعنى، قد يتهم يقول هذا ما يعني يقول بما لا دليل عندنا عليه. الإمام عليه السلام يقول نعم، واعذروا من لا حجة لكم عليه، اللي ما عندكم حجة خلوا يقولوا هذا معذور، ما احنا ما وصلنا إلى هذا القدم الراسخ من العلم كما وصل هو. الإمام الرضا عليه السلام أيضا يوضح، يعني طائفة من الروايات عن الأئمة تفصح عن هذا المعنى الخاص لأهميته. قلت الروايات في المعنى الأول العام الذي يساوق ويعادل المرتبة العالية من التقوى كثيرة جدا، وفيها حظ على الإنسان على الاعتصام بالله أو على كسب العصمة بالمعنى العام بمهما أوتي من قدرات. بس الروايات في هذا المعنى الثاني أقل بكثير من المعنى الأول، لكنها أيضا فيها إيضاح وتبيان لهذا المعنى بجلاء. يقول إمامنا الرضا عليه السلام الإمام المطهر من الذنوب، المطهر من الذنوب، هذا آية التطهير، والمبرع عن العيوب، ما في عيب أبدا ما تستطيع أن تشينه بعيب، بعد والمقصوص بالعلم عند إحاطة تامة، والمقصوص بالعلم والموسوم بالحلم. لماذا تتوافر هذه الصفات في المعصوم عليه السلام؟ يقول لأن نظام الدين هو نظام للدين وعز للمسلمين، وعز المسلمين عز، هذه العزة يعني دائما الإسلام بوجود المعصوم في حالة رقي. إذا كان المعصوم والنبي هو الذي يدير دفة الأمور، لأنه يورد الناس الموارد السليمة والصحيحة، يصل الناس كلهم في حالة تقدم على الصعيدين المادي والمعنوي، لأنه هو يريهم الحق. ولذلك تشوفون أن في إشكالية كبيرة، يعني هؤلاء الأنبياء لماذا حربوا؟ حربوا من أصحاب المطامع، حربوا من أصحاب من قلوبهم تعلقت بالدنيا، يرون أن دنياهم في خطر فيحاربون هذا المسلك الواضح الذي يريد أن يرفع من شأن الناس. نعم، غيظ المنافقين وبوار الكافرين، هو غيظ للإنسان المنافق لأنه يرى أن الطريق مختلف الذي يسلكه الوصي عن هذا الطريق الذي هو يريد أن يوصل الناس إليه. وأيضا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، هؤلاء في بوار تسافل. أما من اتبع الإسلام الحق الذي له قادة وأولياء اجتباهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم، فهو في مأمن دائما في رقي تام. الإمام الصادق أيضا يقول الأنبياء وأوصياءهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.